بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور سبتي ابن صيليت العنزي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 17 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر شوال لعام 38 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ثم أما بعد،
الدرس الأول.
حياكم الله جل وعلا، فأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في هذه الأيام بإذن الله عز وجل مرة أخرى مع كتب ودروس بإذن الله عز وجل نافعة. وكما تعلمون أن درسنا في هذا الأسبوع هو عن القواعد الفقهية، أو شرح منظومة القواعد الفقهية. وشرح القواعد الفقهية أمر مهم جدا. هذه القواعد التي سنتطرق بإذن الله عز وجل إلى أهميتها وبيان، وقبل ذلك بيان تعريف القواعد، ثم نبين الفرق بين هذه القواعد الفقهية وبين القواعد التي أخذناها في لقاء سابق وهي القواعد الأصولية. لا شك أن طالب العلم يحتاج إلى هذه الوسائل التي تعينه على فهم النص الشرعي، وإلا فإن الأصل في العلم هو الكتاب والسنة. الأصل في العلم هو الكتاب والسنة، ولكن هناك بعض الوسائل التي يحتاجها طالب العلم لفهم الكتاب والسنة، منها مثلا على سبيل المثال هذه القواعد التي تسمى القواعد الفقهية أو القواعد الأصولية وغيرها من العلوم التي يستطيع طالب العلم بإذن الله عز وجل أن يفهم مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا النظم الموجود معنا هو نظم للإمام العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، والنظم يسير وألفاظه موجزة ومعانيه كثيرة. النظم يسير، لا يتجاوز 49 بيتا، وألفاظه واضحة وموجزة، ويحتوي على معان كثيرة تحتاج إلى شروحات كثيرة. هذا اليوم نبدأ في مقدمة يسيرة عن هذه القواعد وما قدم بها المصنف رحمه الله تعالى في الأبيات أو في النظم العشر الأولى. فبداية نبدأ في ترجمة المؤلف، ثم بعد ذلك نعرف القواعد، ثم نبين أهمية هذه القواعد لطالب العلم، ثم نبين الفرق بين القاعدة الفقهية والقواعد الأصولية، ثم بعد ذلك ندخل إلى كلام الناظم والمصنف رحمه الله تعالى. فعبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله السعدي هذا هو العالم العلامة الذي نظم هذه الأبيات وألف الكثير من الكتب غيرها. ولد رحمه الله تعالى في عام 1307 في مدينة عنيزة. كعادة العلماء وكثير من العلماء نشأ يتيما، طلب العلم واجتهد في طلبه، وتعلم على علماء بلده، وتعلم أيضا على العلماء الذين وفدوا إلى بلده. قد يسأل سائل ما الفائدة من معرفة سير هؤلاء المؤلفين أو العلماء؟ فنقول فيها فائدة عظيمة جدا، وهي أن طالب العلم عندما ينظر إلى اجتهاد أولئك يجتهد أكثر، ولا يعيقه بإذن الله عز وجل شيء عن طلب العلم. فهؤلاء العلماء الربانيين الذين نشروا العلم وبدأوا حياتهم إن قلنا أنهم لم يكن لديهم مقومات التي توجد لدينا في هذا العصر، ومع ذلك ننظر أو نجد لهم الكتب المؤلفة، نجد لهم الخطب المكتوبة، نجد لهم أيضا نجد لهم الدروس المستمرة، وذلك كله أنهم كانوا يخلصون بإذن الله عز وجل هذا الطلب لله سبحانه وتعالى. جلس رحمه الله تعالى للتدريس، وجلس للعلم، وجلس للتعلم، وكان عمره 23 سنة. هذه الموجزة أو النبذة مختصرة، وإلا الكلام عن الإمام العلامة بن سعدي كثير، لكن نتكلم عن إشارات يسيرة. طلب العلم على عدد من المشايخ في زمانه، من أشهرهم ابن جاسر والشيخ الشبل وصالح القاضي وغيرهم من العلماء، علماء بلده كعادة غيرهم يأخذون عن علماء بلدهم من العلوم، ومن وفد إلى تلك البلاد، وذلك لقلة المؤونة للسفر لطلب العلم أو غير ذلك من الأسباب التي تمنع بعض الناس إلى الذهاب لطلب العلم. لكنه مع ذلك طلب العلم واجتهد فيه، وكان صغيرا يتيما، وكان صغيرا يتيما، لم يعينقه اليتم، ولم يعينقه قلة العيش، ولم تعينقه تلك المصاعب التي كانت تمر في بلاد نجد عن طلب العلم ونشره وتعليمه وتعلمه. من أبرز من خرج لنا العلامة السعدي من؟ ابن عثيمين، وهو جامعة، وله كما تعلمون من المؤلفات، وله من السيرة العطرة التي تحتاج إلى محاضرات. فكان من أبرز تلاميذه الذين تخرجوا على يده الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمهم الله جميعا. خلف شيخه في إمامة الجامع، كما أنه خلفه في التدريس، كما أنه خلفه أيضا في الخطابة، خطابة الجامع. ابن سعدي رحمه الله تعالى ألف الكثير من الكتب، من أبرزها كتاب التفسير أو كتب في التفسير، وكتب في الفقه، وكتب في الأصول، وغيرها من الكتب التي ألفها رحمه الله تعالى. توفي في عام 1376 للهجرة. هذه نبذة موجزة عن الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، والكلام عن سير العلماء يطول، ولكنها مقدمة، وهي موجودة أيضا في ثنايا كثير من الكتب التي ترجمت للشيخ رحمه الله تعالى. إذن موضوعنا هذا اليوم هو عن القواعد الفقهية، عن القواعد الفقهية. من حضر معنا الدورة الماضية كنا تكلمنا عن القواعد الأصولية، أخذنا القواعد الأصولية وعرفنا القواعد الأصولية، وتكلمنا عن القواعد الأصولية بشرح الورقات. هذا اليوم عندنا تعريف القواعد الفقهية. ما هي القواعد الفقهية؟ أولا نبدأ في تعريفها في اللغة العربية. فالقاعدة في اللغة العربية، القاعدة، هذه قاعدة وهذه قاعدة وتلك لها قاعدة. القاعدة في اللغة العربية هي تنطلق على ثلاث معاني، ثلاثة معاني. المعنى الأول على الاستقرار، القاعدة المراد بها الاستقرار، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المراد بها اللبث والمكث، قاعد والقواعد من النساء، والقواعد من اللبث والمكث. الأمر الثالث والمراد بها الأساس، المراد بها الأساس. وأساس أو قاعدة كل شيء أساسه، وقواعد البيت أساسه، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يعني أساس البيت. وهذا الأساس هو أقرب المعاني لمعنى القاعدة الاصطلاحي، وهو أقرب المعاني لمعنى القاعدة الاصطلاحي. إذن مرة أخرى نقول أن القاعدة في اللغة العربية، طبعا القواعد الفقهية لنا تعريفين، التعريف الأول نسميه التعريف الإضافي، والتعريف الثاني التعريف اللقبي لهذا الفن. التعريف الإضافي في اللغة المراد بها الاستقرار، اللبث والمكث، الأساس. وأقرب هذه المعاني وأجدرها هو أن القاعدة في اللغة العربية المراد بها الأساس. طيب، في الاصطلاح معنى القاعدة غير الفقهية، نأخذ القاعدة فقط. القاعدة في الاصطلاح هي قضية كلية، قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها، وهذه تحتاج إلى إيضاح. هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. القاعدة هي قضية أو أمر أو أمر كلي منطبق على جميع الجزئيات، يعني لا يمكن أن ندخل هذه الجزئية الفرعية الفقهية في هذه القاعدة إلا من أجل ماذا؟ أن هذه القاعدة قضية كلية منطبقة عليها، قضية كلية منطبقة عليها. بمراد آخر، أن القاعدة المراد بها أمر كلي، أمر كلي، هذا الأمر الكلي له جزئيات، هذا الأمر الكلي يدخل تحته عدد من الجزئيات، وبإذن الله عز وجل سيأتي توضيحها أيضا في النظم وضرب الأمثلة على هذا. إذن عندنا الأمر الأول تعريف القاعدة في اللغة وتعريفها في الإصطلاح، فقلنا أنها في اللغة هي الأساس، وفي الإصطلاح هي، تراني أسأل عادة لا تنسونها ولا نسيته. طيب، القاعدة في الإصطلاح قلنا هي قضية، قضية كلية ومنطبقة على جميع جزئياتها، قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها، هذا عند الأغلب والأكثر من العلماء، وإلا بعضهم نشير إلى بعض نقطة خلاف، بعض العلماء أشار إلى أنها قضية أغلبية، وقالوا لأنها أغلبية لأن لكل قاعدة شذوذ أو شواذ، لكل قاعدة شواذ. إذن القاعدة على الأغلب أو الأكثر العلماء الذين عبروا بها قالوا قضية كلية، كلية يعني لا تخلو قاعدة من القواعد من وجود الشواذ أو الشاذ فيها، سواء كانت القاعدة فقهية أو قاعدة أصولية أو قاعدة نحوية أو غيرها أو قاعدة رياضية أو غير ذلك. طيب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الفقهية، ولا يخفى عليكم معنى الفقه ومعنى القاعدة أو معنى لفظة الفقه. عندما قال المؤلف أو أصحاب الفن قالوا قواعد فقهية، كلمة فقهية هذه ماذا؟ قيد في التعريف، قيد في التعريف، تخرج لنا القاعدة الأصولية، تخرج لنا القاعدة النحوية واللغوية، تخرج لنا القاعدة الرياضية، غيرها من القواعد، لأن لكل فن قواعده، لكل فن له قواعد، فتخرج لنا هذه القواعد التي ضبطناها بهذا القيد، وهو أن قواعد التي سندرسها هي القواعد الفقهية فقط، نستبعد القواعد الأصولية، نستبعد القواعد النحوية، نستبعد القواعد الرياضية إلى آخره. طيب، الفقه مراده أو المراد منه هو العلم والفهم، العلم والفهم، وفي الإصطلاح الفقه كما تعلمون هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. من يذكرنا بتعريف الأصول؟ قريب من هذا التعريف لكن فيه فوارق بسيطة. نعم شيخ، التفصيلية ولا الإجمالية؟ ايش رأيكم انت؟ طيب، إذن العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، هذا تعريف الفقه، هذا تعريف الفقه. هذا التعريف الأول اللي هو التعريف يسمى التعريف التعريف الإضافي أو التركيب الإضافي، القاعدة والفقه، القاعدة الأساس في اللغة والقاعدة في الإصطلاح قضية كلية، قضية كلية تنطبق أو منطبقة على جزئياتها، منطبقة على جزئياتها. ننتقل إلى التعريف الآخر وهو التعريف باعتبار هذا الفن لقبا أو لقبا لهذا الفن، تعريف القواعد الفقهية بالجملة كامل كذا، تعريف القواعد الفقهية في جملتها بأنها ماذا؟ بأنها فن من فنون العلم. قالوا تعريفها هي قضية كلية، نفس الكلام، قضية كلية. طيب، شرعية الثاني، عملية جزئياتها قضايا كلية شرعية عملية، لعلها واضح. فإذا نقول إذن القواعد الفقهية تعريفها، طبعا على التعريف الأغلب، أنا قلت أن في تعريف آخر اللي يسمونها قضايا أغلبية أو أكثرية، لكن أغلب العلماء عرفوها بأنها قضايا كلية وليست أغلبية، لأنهم أخرجوا منها ماذا؟ الشواذ. فهي قضية كلية شرعية عملية، هذه أربع أمور فيها مهمة جدا، قضية كلية شرعية عملية. كلمة عملية تخرج القواعد الأصولية، جزئياتها التي تندرج تحت هذه القاعدة ماذا؟ قضايا كلية شرعية عملية. فهذا تعريفها في كونها فن من فنون العلم، كونها فن من فنون العلم. فالقضايا إذن عندنا الآن، القواعد الفقهية هي قضايا، وهذه القضايا هي قضايا كلية، وهذه القضايا الكلية هي قضايا كلية شرعية نخرج غير الشرعي، وهذه القضايا الكلية الشرعية هي عملية، يعني أنها تطبق على الواقع، نحتاج تطبيقها على الواقع. هذه القواعد لها جزئيات، هذه القواعد لها جزئيات، هذه الجزئيات أيضا جزئيات شرعية، جزئيات شرعية، وهذه الجزئيات الشرعية هي جزئيات شرعية أيضا ماذا؟ عملية، نحتاجها عملية. وسيأتي بإذن الله، لا أريد أن أستعجل في ضرب الأمثلة، والأمثلة ستأتينا بإذن الله عز وجل عندما نضرب الأمثلة على القواعد التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. فإذن هذا الأمر الأول أن هذه القضايا وهذه القواعد الفقهية هي قواعد كلية شرعية عملية، لها جزئيات، وهذه الجزئيات أيضا شرعية وهي أيضا عملية. انتهينا من التعريف، من يعيد لنا التعريف اللغوي؟ يلا خلي سهل، أول شيء أول ما نبدأ بالسهل، ما معنى القاعدة في اللغة؟ نعم الشيخ، الأول، اثنين، والثالث، وأقرب هذه المعاني، والدليل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد، أحسنت. طيب، وقلنا أنها في الإصطلاح القاعدة فقط بدون القاعدة الفقهية، قاعدة فقط، ها؟ أحسنت، نعم، نعم الشيخ، أحسنت، ممتاز. طيب، والقواعد الفقهية بشكل عام أو كونها فن من الفنون؟ لا، واحد ثاني، ما نبي بس واحد اللي يجاوب. نعم الشيخ، قضية كلية شرعية عملية، أحسنت، لها جزئيات، قضايا كلية شرعية عملية. طيب، نأخذ الآن الفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية. احنا أخذنا القاعدة الأصولية والقواعد الأصولية في لقاء سابق، والآن القواعد الفقهية، ما الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية؟ الفروق كثيرة، لكنني اختصرت على عدد منها أو على أربع نقاط من هذه الفروق. الأول أن القواعد الأصولية تتعلق بإيش؟ بالألفاظ ودلالات الألفاظ، وتذكرون هذه الدلالات التي سبق أن تكلمنا عنها، وهي أن ماذا؟ ذكرون بعض الدلالات، منها الخاص ومنها ماذا؟ العام، ومنها الأمر ومنها النهي وغير ذلك من هذه الأشياء. فالقواعد الأصولية هي عبارة عن أمور تتعلق باللفظ ودلالات هذه الألفاظ على الأحكام في الغالب، ودلالات هذه الألفاظ على الأحكام. يعني عندما نقول قم أو اجلس، هذا ليس لفظ، هذا لفظ، دلالة يدل على أي شيء؟ يدل على الأمر. إذن هذه قاعدة، هذه قاعدة فقهية كذا أصولية، هذه قاعدة أصولية. القواعد الفقهية تتعلق بالأحكام ذاتها، تتعلق بالحكم، نفس الحكم تتعلق. نعم، الأمر للوجوب، ما المراد من الوجوب؟ المراد إذا لم نفعل ماذا حصل؟ نأثم، إذا لم نفعل نأثم. فإذن الفرق الأول أن القواعد الأصولية تتعلق بالألفاظ، والقواعد الفقهية تتعلق بذات الحكم، يعني بثمرة الحكم، بثمرة الحكم. ثانيا، أن القواعد الأصولية وضعت لترسم للفقيه مناهج البحث، يعني ليست ترسم للفقيه مناهج البحث. عندما نقول الأمر للوجوب، خلاص هذه قاعدة أصولية، الأمر للوجوب، رسمت لنا هذه القاعدة أن كل أمر نجده أنه ماذا يفيدنا؟ الوجوب. إذن القواعد الأصولية هي وضعت لرسم أو لترسم للفقيه مناهج البحث والنظر لاستخراج الأحكام، والفقهية إنما تراد لربط المسائل المختلفة الأبواب برابط واحد. عندما نقول مثلا الضرر يزال، هذه قاعدة أصولية ولا فقهية؟ هذه فقهية، الضرر يزال. هذه القاعدة الفقهية الفقهية الضرر يزال هي رابط، رابط نربط فيه كل ماذا؟ كل أمر فيه ضرر على هذه القاعدة، على هذه القاعدة، بخلاف القاعدة الأصولية التي الأمر للوجوب مثلا، الأمر للوجوب. فإذا قلنا الأمر للوجوب كل أمر نقول هذا للوجوب، لكن هنا ماذا؟ نأتي بكل ما يترتب عليه ضرر ندرجه تحت قاعدة الضرر يزال. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، احفظوا ترى بسأل فيها، احفظوها. الأمر الثالث هو أن قواعد الأصول هي التي تبنى عليها أدلة الفقه التفصيلية، المراد بها الواجب والمحرم والمكروه والمستحب والإباحة. أما القواعد الفقهية فهي دليل كلي، مثل ما عرفناها في التعريف أنها قضايا كلية، دليل كلي لمسائل كثيرة من أبواب متعددة. لا يلزم أن يكون في باب الطهارة، أو أن يكون في، قد يكون في باب الطهارة كما أنه في باب المعاملات، كما أنه في باب مثلا فقه الأسرة، يدخل كله تحت قاعدة مثلا الضرر يزال. أما القواعد الأصولية هي للدليل فقط، عندما نأتي إلى وأقيم الصلاة هذا دليل، ننظر إلى أقيم نجدها ماذا؟ نجدها أمر. عندما نجد هذا الأمر نجده ماذا؟ يدل على الوجوب، يدل على الوجوب. لكن عندما نأتي لقاعدة الضرر يزال، الضرر يزال فنجد أنه يدخل تحتها إقامة الصلاة مثلا، الطهارة، في المعاملات، في الجنايات وغيرها من أبواب الفقه، تدخل تحت مسمى واحد وهو أنها قاعدة فقهية. الأمر الرابع، القواعد الفقهية تحوي على أسرار الشريعة والحكم الناتجة عنها. قواعد الفقهية تحوي على أسرار الشرع وحكمه، وتلتمس منها ماذا؟ من هذه القواعد. لو لاحظت الضرر يزال مثلا أو الأمور بمقاصدها، ماذا تستنتج من هذا بشكل عام؟ يعني الضرر يزال، أليست أنها تراعي ماذا؟ أحوال الناس. بلى، عندما نقول المشقة تجلب التيسير، أليست تراعي أحوال الناس؟ عندما نقول المصالح كذلك تراعي أمور الناس. لكننا في القواعد الأصولية الحكم واحد، لا علاقة له بأسرار الشرع، ولا علاقة له ماذا؟ ولا علاقة له بالحكم. علينا أنه واجب واجب، أمر للوجوب أمر للوجوب، النهي للتحريم النهي للتحريم. طبعا لا شك أن الشرع متكامل وأن الشريعة شاملة، ولذلك بعضه يكمل بعض. عندما نقول الأمر للوجوب، واحد يقول أنا مريض ما أستطيع أصلي. ندخل الآن في قواعد الفقهية، وهذه من أسرار الشريعة التي بينتها القواعد الفقهية. لكننا عند القواعد الأصولية قال لك الأمر الوجوب لا يمكن، خلاص الأمر الوجوب، لكن بعضه يكمل بعض. عندما نقول ماذا؟ الأمر للوجوب لكن الضرر، لكن الضرر يزال. الأمر للوجوب لكن المشقة تجلب التيسير. أنا مسافر ولا أستطيع أن أصلي في هذا الوقت مثلا على سبيل المثال، والأمر الأصولي يقول ماذا؟ وأقيم الصلاة، فلازم أني أوقف أصلي، لكن ماذا؟ المشقة تجلب التيسير. ولذلك القواعد الفقهية هي ماذا؟ تستخرج لنا أسرار التيسير على العباد، تستخرج لنا أسرار التيسير على العباد وأسرار الشرع على عباد الله عز وجل، وتبين لنا الحكم من هذه المشروعية. إذن هذه أربعة فوارق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، وهي حقيقة كلها يكمل بعضها بعض. ولذلك عندما نأتي إلى كلام المصنف نجد أنه أدخل في القواعد الفقهية بعض القواعد الأصولية التي سنبينها في وقتها. هذه القواعد التي تكلمنا عنها لها أهمية ولا شك، لها أهمية ولا شك. طيب، من أهمية هذه القواعد الفقهية أنها ضبطت الأمور المنتشرة من المسائل الفقهية المتعددة وجعلتها تحت باب أو سلك واحد. هذا أمر الأول، من أهمية القواعد الفقهية أنها ضبطت الأمور المنتشرة المتعددة الأمور المنتشرة المتعددة، الضرر قد يحصل في البيع، الضرر قد يحصل في العبادة، الضرر قد يحصل في الأسرة، الضرر قد يحصل في الأماكن العامة، الضرر قد يحصل كذا، لكننا ماذا؟ القواعد الأصولية جمعتها في سلك واحد، أن الضرر يزال، أن الضرر يزال. ولذلك قال ابن رجب رحمه الله تعالى تنظم، يعني القواعد الفقهية تنظم له منثور المسائل، تنظم له لطالب العلم، تنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد، وتقرب عليه كل متباعد. تجعل هذه القاعدة أمام عينيك، ثم تقيس أو تضع فيها ما يندرج تحتها، ما يندرج تحتها. ثانيا أنها تسهل حفظ الفروع، لو حفظنا كل فرع من فروع الفقه بدليله صعب علينا هذا الأمر أو كثر علينا هذا الأمر، ولكن القاعدة ندرج تحتها هذه الفروع التي ممكن أن تكون سابقة أو قديمة أو تكون ماذا؟ حادثة نازلة من النوازل. ولذلك كثير من النوازل، من النوازل التي تحصل، سواء النوازل الفقهية أقصد، أنهم ماذا؟ أنها تدخل تحت هذه القواعد الفقهية، سواء القواعد الفقهية الكبرى أو القواعد الفقهية الفرعية، فأنها تسهل حفظ الفروع، تسهل حفظ الفروع. قال القرافي رحمه الله تعالى: من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. وهذا أمر واضح جدا عندما نقول المشقة تجلب التيسير، يندرج تحتها أي مشقة، طبعا بضوابط المشقة، بضوابط الضرورة، بضوابط كذا، والعلماء لم يتركوا ذلك، وإنما جعلوا لكل قاعدة لها ضوابطها ولها أدلتها ولها تفاصيلها. الأمر الثالث أنها تساعد على فهم مناهج الفتوى. لا يمكن أن يحيط الإنسان بجميع جزئيات الفقه، لا يمكن أن يحيط بجميع الجزئيات، أقصد ليس الكليات، الجزئيات الفقه، قد تأتيه مسألة حادثة، قد تأتيه مسألة نازلة، لكنه إذا كان مستحضرا للقواعد الفقهية، خصوصا القواعد الفقهية الكبرى الخمس المشهورة، فإنها تعينه على الفتوى، وتكون فتوى غالبا منضبطة، تكون الغالب في الفتوى منضبطة، لأنه وضعها على ماذا؟ على قاعدة فقهية أعانته على بيان منهجه في الفتوى. الأمر الرابع أنها تساعد على إدراك مقاصد الشريعة، وهذا الذي تكلمنا عنه في أسرار الشرع وحكم الشرع، أنها تساعد على إدراك مقاصد الشريعة، وأظنه أمر واضح، وهو أن المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، المقاصد والمصالح، بيان المقاصد وبيان المصالح، المفاسد ودرؤها وغير ذلك من هذه الأشياء. فأيضا هي تساعد على ماذا؟ على إدراك مقاصد الشرع، وهذا أمر مهم جدا، مهم جدا، هو أن طالب العلم لابد أن يعرف أسرار الشرع ومقاصده، لابد أن يعرف مقاصد الشرع وما ينبني على هذه المقاصد، ما ينبني على هذه المقاصد من مصالح ومن أيضا مفاسد. هذه بعض النقاط اليسيرة في بيان أهمية القواعد الفقهية. فإذن الأمر الأول أنها تضبط الأمور المنتشرة المتعددة وتجعلها في نظام واحد أو في سلك واحد. الأمر الثاني تسهل حفظ الفروع. الأمر الثالث أنها ترسم منهجا للفتوى، ترسم منهجا للفتوى، وتساعد على معرفة مقاصد الشريعة. متى نشأت قواعد الفقه؟ متى عرفنا قواعد الفقه؟ هل هي قديمة أو جديدة؟ مقاصد الفقه، عفوا، القواعد الفقهية متى نشأت؟ نشأت القواعد الفقهية عمليا منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم، منذ عصر النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كانت موجودة، وعصر الصحابة وعصر التابعين، لكنها لم تدون ولم يصنف فيها إلا في عصور متأخرة، إلا في عصور متأخرة، لعلها في القرن الرابع الهجري، وذلك كان من أبرز من صنف فيها هو من علمنا؟ من؟ ابن رجب؟ لا، متأخر ابن رجب، نبي قبله ابن رجب، ابن رجب نعم صنف الشافعي قبل الشافعي، نبي شوي بعد، يلا نبي شوي قبل الشافعي، أبو حنيفة لكنه أبو يوسف. طبعا أبو يوسف صاحب أبي حنيفة هو ألف كتاب الخراج، وكتاب الخراج هذا يحتوي على كثير من القواعد الفقهية، خصوصا القواعد التي تخدم القضاء، لأن أبو يوسف رحمه الله تعالى كان قاضيا. فكذلك كتب محمد بن الحسن كانت تخدم القواعد الفقهية. طبعا لم يصنف مصنفا خاصا، كتاب الخراج لم يكن خاصا في القواعد الفقهية، لكنه يندرج فيه كثير من المسائل التي جاءت عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في بيان القواعد الفقهية. ومحمد بن الحسن في كتابه المبسوط أو الأصل أو ما يسمى بالأصل، فأيضا فيه قواعد كثيرة من القواعد الفقهية، لكنه لا يسميها القواعد الفقهية وإنما جعلها على شكل قواعد. كذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى في المدونة، والإمام الشافعي في الأم، والإمام أحمد في المسائل، وغيرهم من العلماء كلهم دونوا هذه أو ذكروا هذه القواعد وجعلوها ماذا؟ جعلوها قواعد فقهية، لكنهم لم يشيروا إليها إشارة أنها علم مستقل، لم يشيروا إليها لأنها علم مستقل، وإنما جعلوا هناك ضوابط وقواعد يندرج أو يطبقها الفقيه على فتاوى الأئمة والعلماء. ثم تطور علم القواعد الفقهية وبدأ فيها التدوين وبدأ الاستقلال للقواعد الفقهية وبيانها في المؤلفات والكتب التي كما لا يخفى عليكم كثير من هذه الكتب. أول من ألف بكتاب مستقل هو أبو زيد الدبوسي الحنفي في كتاب تأسيس النظر، وغيره من العلماء الذين ألفوا، وأغلب من ألف فيها هم الأحناف أو الحنفية. ثم جاء بعد ذلك أبو الليث السمرقندي وألف أيضا تأسيس النظائر، وبعده أصول الفتية للمالكي الخشني، فألفوا فيها هذه المؤلفات. فأما التدوين كمستقل هو أول من قلنا أول من ألف فيها أبو زيد الدبوسي تأسيس النظر، ثم بعد ذلك السمرقندي في تأسيس النظائر، ثم الخشني المالكي هو في أصول الفتية، وكتاب إيضاح القواعد أيضا للسمرقندي علاء الدين بن محمد، وكذلك العز بن عبد السلام، ثم جاء بن رجب ومن جاء بعده في بيان استقلال القواعد الفقهية في مؤلفات ومصنفات مختلفة عن غيرها من الكتب. وبعضهم أدرج القواعد الفقهية في القواعد الأصولية وجعلوها كلها فن واحد، ثم بدأ بعد ذلك ماذا؟ بدأ بعد ذلك الاستقلال التام للقواعد الفقهية حتى في العصور المتأخرة، كما ألف صاحب المصنف عندنا هذا الكتاب الذي اختصه في هذا النظم الذي اختصه في القواعد الفقهية، ثم شرح هو نفسه هذا النظم بشرح سماه شرح القواعد الفقهية. ندخل الآن إلى هذه مقدمة يسيرة عن القواعد الفقهية، ندخل الآن إلى كلام المصنف في المقدمة التي قدم بها رحمه الله تعالى في بيان سبب تأليفه لهذا النظم، وبيان أيضا ماذا؟ وبيان المدخل العام عند ابن سعدي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. يقول الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. فهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. النية شرط لسائر العمل.
هذه المقدمة إلى البيت العاشر، مقدمة المؤلف أو المصنف رحمه الله تعالى في بيان المدخل إلى القواعد أو نظم القواعد الفقهية، وأشار فيها إلى سبب تأليف لهذه المنظومة، ولذلك قال ماذا قال رحمه الله تعالى: فإني وضعت لي ولإخواني منظومة مشتملة على أمهات قواعد الدين، منظومة مشتملة على أمهات قواعد الدين، وهي وإن كانت قليلة الألفاظ فهي كثيرة المعاني لمن تأملها، فهي كثيرة المعاني لمن تأملها، ولكنها تحتاج إلى تعليق يوضحها ويكشف معانيها وأمثلتها، تنبه الفطن إلى مدارك ما وراء ذلك. يعني يبين رحمه الله تعالى: أنني وضعت هذه القواعد أو هذا النظم من أجل أن نحفظه أنا وإخوتي، أو إخوتي أقصد طلبة العلم، أقصد طلبة العلم ولإخواني، منظومة يسيرة مشتملة على أمهات قواعد الدين. طبعا المؤلف أو المصنف رحمه الله تعالى بدأ في العشرة أبيات الأولى مدخل للقواعد، وسيأتينا من درس قد بإذن الله عز وجل القواعد التي يبدأ فيها، ثم نبدأ نفصل في هذه القواعد، وهي أننا نأخذ القاعدة تعريفها دليلها أمثلتها وما يندرج تحتها من أمثلة. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. كعادة المصنفين أول ما يبدأون بالبسملة، طبعا بدأ بالبسملة، قال بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بدأ في كعادة المؤلفين يبدأون بالبسملة، ثم يبدأون بالثناء على الله عز وجل بما هو أهله، ثم بعد ذلك يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ رحمه الله كغيره في البسملة ثم أثنى على الله بما هو أهله، قال الحمد لله، يعني الثناء والكمال والوصف بالحمد لله جل وعلا على أن هدانا إلى ماذا؟ على أن هدانا إلى هذا العلم وهذا النشر وهذا النظم. الحمد لله العلي الأرفق، وتلحظ في كلام المصنف رحمه الله تعالى من بدايته يشير إلى الرفق وإلى عدم المشقة، ويشير إلى أسرار القواعد الفقهية في بداية كلامه، إلى أسرار القواعد الفقهية. الحمد لله يعني الثناء لله جل وعلا، وتعرفون أن ال هنا يراد بها ماذا؟ الاستغراق، جميع المحامد لله جل وعلا. العلي اسم من أسماء الله عز وجل، والأرفق كذلك، إن الله رفيق يحب الرفق في كل شيء، وجامع الأشياء والمفرق، جامع الأشياء والمفرق، جامع الخلق في خلقهم وفي رزقهم وغير ذلك، والمفرق لهم في صفاتهم وفي طولهم وفي ألوانهم وفي لغاتهم، وجامع الأشياء من المسائل كذلك، والمفرق فيها من المسائل أيضا. فإذا الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. ثم بين رحمه الله تعالى أن هذه الأشياء هي من الثناء على الله عز وجل، الحمد، ووصف الله عز وجل بصفات الكمال والجلال، ووصف الله عز وجل والتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أيضا، فدل ذلك على أنه ماذا؟ أنه يريد أن يبدأ بشيء ييسره الله سبحانه وتعالى عليه، ييسره الله عز وجل عليه. ثم قال: ذي النعم الواسعة الغزيرة، ذي النعم الواسعة الغزيرة. ولا شك أن الله عز وجل قد أنعم علينا بنعم كثيرة، من أبرز هذه النعم وأهم هذه النعم ونعم الله لا تعد ولا تحصى، ماذا؟ أنه يسر لنا العلم النافع، أنه يسر لنا العلم النافع الذي يختم لنا ديننا الإسلامي. ولذلك يقولون أن أعظم نعمة هي نعمة الإسلام، ولا يمكن نفهم الإسلام إلا بماذا؟ بالعلم. ولا يمكن نفهم الإسلام إلا بالعلم، ولا يمكن أن ننشر الإسلام إلا بالعلم، ولا يمكن أن ننشر الإسلام إلا بوسائل العلم التي أباحها الله عز وجل. فقال ماذا؟ ذي النعم الواسعة، سواء كانت هذه النعم جسدية أو النعم مادية أو النعم معنوية، كلها ماذا؟ تندرج تحت هذا الكلام، ذي النعم الواسعة الغزيرة، دلالة أيضا على ماذا؟ على كثرة نعم الله عز وجل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والحكم الباهرة الكثيرة. حكم الله وأسرار الله عز وجل في خلقه الذي جعل فيه ماذا؟ أن هذه تبهر العقول، أنها تبهر العقول. كما ذكرت لكم أن هذه مقدمة للمؤلف أو المصنف رحمه الله تعالى يبين فيها الثناء على الله عز وجل والثناء على والدعاء أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعد ذلك: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله ماذا؟ ها؟ الثناء عليه في الملأ الأعلى، ومن الخلق ها؟ الدعاء، ومن الخلق الدعاء. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الثناء عليه، ومن الملائكة الاستغفار، ومن المؤمنين ماذا؟ الدعاء. من الله الثناء، ومن الملائكة الاستغفار، ومن المؤمنين الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء له بالسلامة، أو الدعاء بالسلامة من النقائص والعيوب، من النقائص والعيوب. ثم قال ماذا بعد ذلك؟ وآله وصحبه الأبرار. وآله وصحبه الأبرار. النبي صلى الله عليه وسلم عندما تصلي عليه تصلي أيضا على آله. من هم آل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هم من؟ كل من أهل بيته وصحابته رضي الله عنهم، أهل بيته وصحابته رضي الله عنهم. قال: وآله وصحبه الأبرار الحائزي مراتب الفخار، وهم أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة رضي الله عنهم، والعشر المبشرين بالجنة، وأصحاب بيعة العقبة والرضوان، وإلى آخره من من صحب النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي كما تعلمون هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، مؤمنا به ومات على ذلك. فكل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقي النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي، هذا الذي يحتاج ماذا؟ هذا هو من خيرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالخيرية مرتبطة بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام في عصره، الذين لقوا النبي عليه الصلاة والسلام ثم ماذا؟ صحبوه ثم ماتوا على ما كان على ذلك. قال: الحائز مراتب الفخار، يعني لهم الفخر في صحبة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الذين حازوا هذه المفخرة في ماذا؟ المفخرة في مصاحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا ماذا؟ وأيضا الدفاع عنه. وآله وصحبه أيضا، والتابعين لهم أيضا، ومن تبعهم بإحسان كذلك يشملهم هذا الأمر. يعني من كان على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار على هذا النهج القويم، فإنه بإذن الله عز وجل يشمله ماذا؟ هذا الدعاء وهذا الأمر. وآله وصحبه ومن سار على نهجهم وأتباعهم إلى غير إلى آخر. ثم قال المصنف ماذا؟ اعلم، اعلم هديت أن أفضل المنن، عندما تكلم قبل قليل عن النعم الواسعة، ثم قال: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. العلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح هو الذي يزيل الشك ويزيل الدرن. ما المراد بكلام المصنف رحمه الله تعالى هنا بالشك؟ قال أن الإنسان، أو قال العلماء: الإنسان بين أمرين، إما شبهة وإما شهوة. وعبر عنها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: الشك المراد به ماذا؟ الشبهات، وهي خطيرة جدا. وأراد بالدرن ماذا؟ الشهوات. وأراد بالدرن الشهوات. فالإنسان إذن بين شبهة وشهوة، الذي أبعد عن ماذا؟ عن مسار العلم الصحيح، الذي أبعد عن مسار العلم الصحيح. لكنه قال: اعلم هديت أن أفضل المنن علم. هذا العلم الذي يشير إليه هو الذي يزيل الشبهة، وهو الذي يزيل الشهوة، يزيل الشبهات ويزيل الشهوات. الشبهات هي المتعلقة بأمور الدين، المتعلقة بأمور الدين كالابتداع وغيره من الأهواء. ثم الشهوات هي المتعلقة بأمراض القلوب، الشهوات المتعلقة بأمراض القلوب من ناحية الشهوة، سواء شهوة المال، شهوة الشهوات الدنيا عموما، فتختلف باختلافها واختلاف مرتكبها. فلذلك علم كأنه يقول احرص، هو يقول اعلم، اعلم هديت أن أفضل المنن، أفضل نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك أن يهديك الله سبحانه وتعالى إلى علم صافي يزيل عنك الشبهة ويزيل عنك الشهوة، تخشى الله جل وعلا وتخشى عقابه وتبتعد أيضا عن الشبهات، لأن صاحب الشبهة يظن أنه على دين، يظن أنه على دين وأنه على دليل وأنه على يقين، لكنه ماذا؟ لكنه منحرف. لكن العلم الصحيح الذي يأخذه الإنسان من منبعه الأصلي الكتاب والسنة هو الذي يزيل عنك تلك الشبهات وتلك الشهوات. لذلك قال يعني أن من منن الله على العباد كثيرة، وأفضل ما من الله به على عبده هو العلم النافع، العلم النافع الموصل إلى العمل الصالح، العلم النافع الموصل إلى العمل الصالح. فإذا الإنسان عندما يتعلم علما نافعا يزيل عنه الشبهات، عندما يتعلم علما نافعا يوصله إلى عمل الصالحات، وعندما يعمل عمل الصالحات يبعد عنه أمراض القلوب والدرن والشهوات، أمراض القلوب والدرن والشهوات. قال ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. إذن العلم عبادة، خذها، العلم عبادة. كيف عرفنا أن العلم عبادة؟ قال يوصلك إلى المطلوب. ما هو المطلوب؟ المطلوب رضا الله عز وجل، المطلوب رضا الله عز وجل. فيكشف الحق، يوضح ويبين لك الحق في جانب الشبهات لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب، يوصل العبد إلى المطلوب، سواء كان المطلوب عمل صالح يوصلك إلى رضا الله عز وجل، وكشف الحق من باب كشف الشبهات لدى القلوب. قال لدى القلوب من أجل ماذا؟ لأصحاب القلوب التي تريد الحق، لأصحاب القلوب التي تريد الحق، وإلا قد يعلم الحق ولا يريده، قد يعلم الحق ولا يريده حينئذ. ثم قال بعد ذلك فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. تكلمنا عن هذا أن القواعد الفقهية هي تجمع الكثير من المسائل التي تندرج تحتها، تندرج تحتها، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبيل الذي قد قفى فوفق، فتصل في هذه القواعد الفقهية التي أشار إليها إلى مرتبة عالية من العلم، مرتبة عالية من العلم، وتسلك أيضا سليك سبيل الذين نهجوا هذا النهج. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم، قد حصلتها، جمعتها يعني لك من كتب أهل العلم الذين جاءوا بهذه القواعد وصنفوها في مصنفاتهم، فنظمها رحمه الله تعالى في هذا النظم اليسير الذي أحث نفسي وإخواني على حفظه، فإنه نظم يسير مختصر، نظم يسير مختصر يعين طالب العلم على استحضار هذه القواعد. ثم قال جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. هذا يدعو كعادة المؤلفين والمصنفين، يبينون أنهم عندما يحصلون هذا العلم وهذه النتيجة التي يريدونها يدعون لأشياخهم ولمن سبقهم من أهل العلم، فيقول أنا جمعتها من كتب أهل العلم الذين نسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء. وكما ذكرت لكم أن القواعد الفقهية كانت منتشرة في كتب الحنفية خصوصا محمد بن الحسن وأبو يوسف وغيره، ثم جاء من جاء بعدهم كابن رجب والعز بن عبد السلام، وجاء من جاء بعدهم كالشيخ العلامة بن سعدي غفر الله لنا وله ورحمه الله عز وجل. وبالتالي نكون قد نهينا هذه العشرة أبيات التي نظمها رحمه الله تعالى في بيان مقدمة، وغدا بإذن الله عز وجل نبدأ في القواعد الكبرى ونفصل بإذن الله عز وجل كل قاعدة على حدة ونوضح ما نستطيع إيضاحه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور سبتي ابن صيليت العنزي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 17 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر شوال 438 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ثم ما بعد،
الدرس الأول.
حياكم الله جل وعلا، فأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في هذه الأيام بإذن الله عز وجل مرة أخرى مع كتب ودروس بإذن الله عز وجل نافعة. وكما تعلمون أن درسنا في هذا الأسبوع هو عن القواعد الفقهية، أو شرح منظومة القواعد الفقهية. وشرح القواعد الفقهية أمر مهم جدا. هذه القواعد التي سنتطرق بإذن الله عز وجل إلى أهميتها وبيان، وقبل ذلك بيان تعريف القواعد، ثم نبين الفرق بين هذه القواعد الفقهية وبين القواعد التي أخذناها في لقاء سابق وهي القواعد الأصولية. لا شك أن طالب العلم يحتاج إلى هذه الوسائل التي تعينه على فهم النص الشرعي، وإلا فإن الأصل في العلم هو الكتاب والسنة. الأصل في العلم هو الكتاب والسنة، ولكن هناك بعض الوسائل التي يحتاجها طالب العلم لفهم الكتاب والسنة، منها مثلا على سبيل المثال هذه القواعد التي تسمى القواعد الفقهية أو القواعد الأصولية وغيرها من العلوم التي يستطيع طالب العلم بإذن الله عز وجل أن يفهم مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا النظم الموجود معنا هو نظم للإمام العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، والنظم يسير وألفاظه موجزة ومعانيه كثيرة. النظم يسير لا يتجاوز 49 بيتا، وألفاظه واضحة وموجزة، ويحتوي على معان كثيرة تحتاج إلى شروحات كثيرة. هذا اليوم نبدأ في مقدمة يسيرة عن هذه القواعد وما قدم بها المصنف رحمه الله تعالى في الأبيات أو في النظم 10 الأولى. فبداية نبدأ في ترجمة المؤلف، ثم بعد ذلك نعرف القواعد، ثم نبين أهمية هذه القواعد لطالب العلم، ثم نبين الفرق بين القاعدة الفقهية والقواعد الأصولية، ثم بعد ذلك ندخل إلى كلام الناظم والمصنف رحمه الله تعالى. فعبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله السعدي هذا هو العالم العلامة الذي نظم هذه الأبيات وألف الكثير من الكتب غيرها. ولد رحمه الله تعالى في عام 1307 في مدينة عنيزة. كعادة العلماء وكثير من العلماء نشأ يتيما، طلب العلم واجتهد في طلبه، وتعلم على علماء بلده، وتعلم أيضا على العلماء الذين وفدوا إلى بلده. قد يسأل سائل ما الفائدة من معرفة سير هؤلاء المؤلفين أو العلماء؟ فنقول فيها فائدة عظيمة جدا، وهي أن طالب العلم عندما ينظر إلى اجتهاد أولئك يجتهد أكثر، ولا يعيقه بإذن الله عز وجل شيء عن طلب العلم. فهؤلاء العلماء الربانيين الذين نشروا العلم وبدأوا حياتهم إن قلنا أنهم لم يكن لديهم مقومات التي توجد لدينا في هذا العصر، ومع ذلك ننظر أو نجد لهم الكتب المؤلفة، نجد لهم الخطب المكتوبة، نجد لهم الدروس المستمرة، وذلك كله أنهم كانوا يخلصون بإذن الله عز وجل هذا الطلب لله سبحانه وتعالى. جلس رحمه الله تعالى للتدريس، وجلس للعلم، وجلس للتعلم، وكان عمره 23 سنة. هذه الموجزة أو النبذة مختصرة، وإلا الكلام عن الإمام العلامة بن سعدي كثير، لكن نتكلم عن إشارات يسيرة. طلب العلم على عدد من المشايخ في زمانه، من أشهرهم ابن جاسر والشيخ الشبل وصالح القاضي وغيرهم من العلماء، علماء بلده كعادة غيرهم يأخذون عن علماء بلدهم من العلوم، ومن وفد إلى تلك البلاد، وذلك لقلة المؤونة للسفر لطلب العلم أو غير ذلك من الأسباب التي تمنع بعض الناس إلى الذهاب لطلب العلم. لكنه مع ذلك طلب العلم واجتهد فيه، وكان صغيرا يتيما، لم يعينقه اليتم، ولم يعينقه قلة العيش، ولم تعينقه تلك المصاعب التي كانت تمر في بلاد نجد عن طلب العلم ونشره وتعليمه وتعلمه. من أبرز من خرج لنا العلامة السعدي من؟ ابن عثيمين، وهو جامعة، وله كما تعلمون من المؤلفات، وله من السيرة العطرة التي تحتاج إلى محاضرات. فكان من أبرز تلاميذه الذين تخرجوا على يده الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمهم الله جميعا. خلف شيخه في إمامة الجامع، كما أنه خلفه في التدريس، كما أنه خلفه أيضا في الخطابة، خطابة الجامع. ابن سعدي رحمه الله تعالى ألف الكثير من الكتب، من أبرزها كتاب التفسير أو كتب في التفسير، وكتب في الفقه، وكتب في الأصول، وغيرها من الكتب التي ألفها رحمه الله تعالى. توفي في عام 1376 للهجرة. هذه نبذة موجزة عن الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، والكلام عن سير العلماء يطول، ولكنها مقدمة، وهي موجودة أيضا في ثنايا كثير من الكتب التي ترجمت للشيخ رحمه الله تعالى. إذن موضوعنا هذا اليوم هو عن القواعد الفقهية، عن القواعد الفقهية. من حضر معنا الدورة الماضية كنا تكلمنا عن القواعد الأصولية، أخذنا القواعد الأصولية وعرفنا القواعد الأصولية، وتكلمنا عن القواعد الأصولية بشرح الورقات. هذا اليوم عندنا تعريف القواعد الفقهية. ما هي القواعد الفقهية؟ أولا نبدأ في تعريفها في اللغة العربية. فالقاعدة في اللغة العربية، القاعدة، هذه قاعدة وهذه قاعدة وتلك لها قاعدة. القاعدة في اللغة العربية هي تنطلق على ثلاث معاني، ثلاثة معاني. المعنى الأول على الاستقرار، القاعدة المراد بها الاستقرار، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المراد بها اللبث والمكث، قاعد والقواعد من النساء، والقواعد من اللبث والمكث. الأمر الثالث والمراد بها الأساس، المراد بها الأساس، وأساس أو قاعدة كل شيء أساسه، وقواعد البيت أساسه، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يعني أساس البيت. وهذا الأساس هو أقرب المعاني لمعنى القاعدة الاصطلاحي، وهو أقرب المعاني لمعنى القاعدة الاصطلاحي. إذن مرة أخرى نقول أن القاعدة في اللغة العربية، طبعا القواعد الفقهية لنا تعريفين، التعريف الأول نسميه التعريف الإضافي، والتعريف الثاني التعريف اللقبي لهذا الفن. التعريف الإضافي في اللغة المراد بها الاستقرار، اللبث والمكث، الأساس. وأقرب هذه المعاني وأجدرها هو أن القاعدة في اللغة العربية المراد بها الأساس. طيب، في الاصطلاح معنى القاعدة غير الفقهية، نأخذ القاعدة فقط. القاعدة في الاصطلاح هي قضية كلية، قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها، وهذه تحتاج إلى إيضاح، هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. القاعدة هي قضية أو أمر أو أمر كلي منطبق على جميع الجزئيات، يعني لا يمكن أن ندخل هذه الجزئية الفرعية الفقهية في هذه القاعدة إلا من أجل ماذا؟ أن هذه القاعدة قضية كلية منطبقة عليها، قضية كلية منطبقة عليها. بمراد آخر، أن القاعدة المراد بها أمر كلي، أمر كلي، هذا الأمر الكلي له جزئيات، هذا الأمر الكلي يدخل تحته عدد من الجزئيات، وبإذن الله عز وجل سيأتي توضيحها أيضا في النظم وضرب الأمثلة على هذا. إذن عندنا الأمر الأول تعريف القاعدة في اللغة وتعريفها في الإصطلاح، فقلنا أنها في اللغة هي الأساس، وفي الإصطلاح هي، تراني أسأل عادة لا تنسونها ولا نسيته. طيب القاعدة في الإصطلاح قلنا هي قضية، قضية كلية ومنطبقة على جميع جزئياتها، قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها، هذا عند الأغلب والأكثر من العلماء، وإلا بعضهم نشير إلى بعض نقطة خلاف، بعض العلماء أشار إلى أنها قضية أغلبية، وقالوا لأنها أغلبية لأن لكل قاعدة شذوذ أو شواذ، لكل قاعدة شواذ. إذن القاعدة على الأغلب أو الأكثر العلماء الذين عبروا بها قالوا قضية كلية، كلية يعني لا تخلو قاعدة من القواعد من وجود الشواذ أو الشاذ فيها، سواء كانت القاعدة فقهية أو قاعدة أصولية أو قاعدة نحوية أو غيرها أو قاعدة رياضية أو غير ذلك. طيب هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الفقهية، ولا يخفى عليكم معنى الفقه ومعنى القاعدة أو معنى لفظة الفقه. عندما قال المؤلف أو أصحاب الفن قالوا قواعد فقهية، كلمة فقهية هذه ماذا؟ قيد في التعريف، قيد في التعريف، تخرج لنا القاعدة الأصولية، تخرج لنا القاعدة النحوية واللغوية، تخرج لنا القاعدة الرياضية، غيرها من القواعد، لأن لكل فن قواعدة، لكل فن له قواعد، فتخرج لنا هذه القواعد التي ضبطناها بهذا القيد، وهو أن قواعد التي سندرسها هي القواعد الفقهية فقط، نستبعد القواعد الأصولية، نستبعد القواعد النحوية، نستبعد القواعد الرياضية إلى آخره. طيب الفقه مراده أو المراد منه هو العلم والفهم، العلم والفهم، وفي الإصطلاح الفقه كما تعلمون هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. من يذكرنا بتعريف الأصول؟ قريب من هذا التعريف لكن فيه فوارق بسيطة. نعم الشيخ، التفصيلية ولا الإجمالية؟ مش رأيكم أنت؟ طيب إذن العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، هذا تعريف الفقه، هذا تعريف الفقه. هذا التعريف الأول اللي هو التعريف يسمى التعريف التعريف الإضافي أو التركيب الإضافي، القاعدة والفقه، القاعدة الأساس في اللغة والقاعدة في الإصطلاح قضية كلية، قضية كلية تنطبق أو منطبقة على جزئياتها، منطبقة على جزئياتها. ننتقل إلى التعريف الآخر وهو التعريف باعتبار هذا الفن لقبا أو لقبا لهذا الفن، تعريف القواعد الفقهية بالجملة كامل كذا، تعريف القواعد الفقهية في جملتها بأنها ماذا؟ بأنها فن من فنون العلم. قالوا تعريفها هي قضية كلية، نفس الكلام قضية كلية. طيب شرعية هذا الثاني، عملية جزئياتها قضايا كلية شرعية عملية، لعلها واضح. فإذا نقول إذن القواعد الفقهية تعريفها، طبعا على التعريف الأغلب، أنا قلت أن في تعريف آخر اللي يسمونها قضايا أغلبية أو أكثرية، لكن أغلب العلماء عرفوها بأنها قضايا كلية وليست أغلبية، لأنهم أخرجوا منها ماذا؟ الشواذ. فهي قضية كلية شرعية عملية، هذه أربع أمور فيها مهمة جدا، قضية كلية شرعية عملية. كلمة عملية تخرج القواعد الأصولية، جزئياتها التي تندرج تحت هذه القاعدة ماذا؟ قضايا كلية شرعية عملية. فهذا تعريفها في كونها فن من فنون العلم، كونها فن من فنون العلم. فالقضايا إذن عندنا الآن، القواعد الفقهية هي قضايا، وهذه القضايا هي قضايا كلية، وهذه القضايا الكلية هي قضايا كلية شرعية نخرج غير الشرعي، وهذه القضايا الكلية الشرعية هي عملية، يعني أنها تطبق على الواقع، نحتاج تطبيقها على الواقع. هذه القواعد لها جزئيات، هذه القواعد لها جزئيات، هذه الجزئيات أيضا جزئيات شرعية، وهذه الجزئيات الشرعية هي جزئيات شرعية أيضا ماذا؟ عملية، نحتاجها عملية. وسيأتي بإذن الله، لا أريد أن أستعجل في ضرب الأمثلة، والأمثلة ستأتينا بإذن الله عز وجل عندما نضرب الأمثلة على القواعد التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. فإذا هذا الأمر الأول أن هذه القضايا وهذه القواعد الفقهية هي قواعد كلية شرعية عملية لها جزئيات، وهذه الجزئيات أيضا شرعية وهي أيضا عملية. انتهينا من التعريف، من يعيد لنا التعريف اللغوي؟ يلا خلي سهل، أول شيء أول ما نبدأ بالسهل، ما معنى القاعدة في اللغة؟ نعم الشيخ، الأول، اثنين، والثالث، وأقرب هذه المعاني، والدليل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد. أحسنت. طيب، وقلنا أنها في الإصطلاح القاعدة فقط بدون القاعدة الفقهية، قاعدة فقط. أحسنت. نعم الشيخ، أحسنت، ممتاز. طيب، والقواعد الفقهية بشكل عام أو كونها فن من الفنون؟ لا، واحد ثاني، ما نبي بس واحد اللي يجاوب. نعم الشيخ، قضية كلية شرعية عملية، أحسنت، لها جزئيات، قضايا كلية شرعية عملية. طيب، نأخذ الآن الفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية. احنا أخذنا القاعدة الأصولية والقواعد الأصولية في لقاء سابق، والآن القواعد الفقهية، ما الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية؟ الفروق كثيرة، لكنني اختصرت على عدد منها أو على أربع نقاط من هذه الفروق. الأول أن القواعد الأصولية تتعلق بإيش؟ بالألفاظ ودلالات الألفاظ، وتذكرون هذه الدلالات التي سبق أن تكلمنا عنها، وهي أن ماذا؟ ذكرون بعض الدلالات، منها الخاص، ومنها ماذا؟ العام، ومنها الأمر، ومنها النهي، وغير ذلك من هذه الأشياء. فالقواعد الأصولية هي عبارة عن أمور تتعلق باللفظ ودلالات هذه الألفاظ على الأحكام في الغالب، ودلالات هذه الألفاظ على الأحكام. يعني عندما نقول قم أو اجلس، هذا ليس لفظ، هذا لفظ، دلالة يدل على أي شيء؟ يدل على الأمر. إذن هذه قاعدة، هذه قاعدة فقهية كذا أصولية، هذه قاعدة أصولية. القواعد الفقهية تتعلق بالأحكام ذاتها، تتعلق بالحكم، نفس الحكم تتعلق. نعم، الأمر للوجوب، ما المراد من الوجوب؟ المراد إذا لم نفعل ماذا حصل؟ نأثم، إذا لم نفعل نأثم. فإذا الفرق الأول أن القواعد الأصولية تتعلق بالألفاظ، والقواعد الفقهية تتعلق بذات الحكم، يعني بثمرة الحكم، بثمرة الحكم. ثانيا، أن القواعد الأصولية وضعت لترسم للفقيه مناهج البحث، يعني ليست ترسم للفقيه مناهج البحث. عندما نقول الأمر للوجوب، خلاص هذه قاعدة أصولية، الأمر للوجوب، رسمت لنا هذه القاعدة أن كل أمر نجده أنه ماذا يفيدنا؟ الوجوب. إذن القواعد الأصولية هي وضعت لرسم أو لترسم للفقيه مناهج البحث والنظر لاستخراج الأحكام، والفقهية إنما تراد لربط المسائل المختلفة الأبواب برابط واحد، عندما نقول مثلا الضرر يزال، هذه قاعدة أصولية ولا فقهية؟ هذه فقهية، الضرر يزال. هذه القاعدة الفقهية الفقهية الضرر يزال هي رابط، رابط نربط فيه كل ماذا؟ كل أمر فيه ضرر على هذه القاعدة، على هذه القاعدة، بخلاف القاعدة الأصولية التي الأمر للوجوب مثلا، الأمر للوجوب. فإذا قلنا الأمر للوجوب كل أمر نقول هذا للوجوب، لكن هنا ماذا؟ نأتي بكل ما يترتب عليه ضرر ندرجه تحت قاعدة الضرر يزال. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، احفظوا ترى بسأل فيها، احفظوها. الأمر الثالث هو أن قواعد الأصول هي التي تبنى عليها أدلة الفقه التفصيلية، المراد بها الواجب والمحرم والمكروه والمستحب والإباحة. أما القواعد الفقهية فهي دليل كلي، مثل ما عرفناها في التعريف أنها قضايا كلية، دليل كلي لمسائل كثيرة من أبواب متعددة. لا يلزم أن يكون في باب الطهارة، أو أن يكون في، قد يكون في باب الطهارة كما أنه في باب المعاملات، كما أنه في باب مثلا فقه الأسرة، يدخل كله تحت قاعدة مثلا الضرر يزال. أما القواعد الأصولية هي للدليل فقط، عندما نأتي إلى وأقيم الصلاة هذا دليل، ننظر إلى أقيم، أقيم نجدها ماذا؟ نجدها أمر، عندما نجد هذا الأمر نجده ماذا؟ يدل على الوجوب، يدل على الوجوب. لكن عندما نأتي لقاعدة الضرر يزال، الضرر يزال ها، فنجد أنه يدخل تحتها إقامة الصلاة مثلا، الطهارة، في المعاملات، في الجنايات وغيرها من أبواب الفقه، تدخل تحت مسمى واحد وهو أنها قاعدة فقهية. الأمر الرابع، القواعد الفقهية تحوي على أسرار الشريعة والحكم الناتجة عنها، قواعد الفقهية تحوي على أسرار الشرع وحكمه، وتلتمس منها ماذا؟ من هذه القواعد. لو لاحظت الضرر يزال مثلا أو الأمور بمقاصدها، ماذا تستنتج من هذا بشكل عام؟ يعني الضرر يزال، أليست أنها تراعي، تراعي ماذا؟ أحوال الناس؟ بلى، عندما نقول المشقة تجلب التيسير أليست تراعي أحوال الناس؟ عندما نقول المصالح كذلك تراعي أمور الناس. لكننا في القواعد الأصولية الحكم واحد، لا علاقة له بأسرار الشرع، ولا علاقة له ماذا؟ ولا علاقة له بالحكم. علينا أنه واجب واجب، أمر للوجوب أمر للوجوب، النهي للتحريم النهي للتحريم. طبعا لا شك أن الشرع متكامل وأن الشريعة شاملة، ولذلك بعضه يكمل بعض. عندما نقول الأمر للوجوب، واحد يقول أنا مريض ما أستطيع أصلي. ندخل الآن في القواعد الفقهية، وهذه من أسرار الشريعة التي بينتها القواعد الفقهية. لكننا عند القواعد الأصولية قال لك الأمر للوجوب لا يمكن، خلاص الأمر للوجوب، لكن بعضه يكمل بعض. عندما نقول ماذا؟ الأمر للوجوب لكن الضرر لكن الضرر يزال، الأمر للوجوب لكن المشقة تجلب التيسير. أنا مسافر ولا أستطيع أن أصلي في هذا الوقت مثلا، مثلا على سبيل المثال، والأمر الأصولي يقول ماذا؟ وأقيم الصلاة، فلازم أوقف أصلي، لكن ماذا؟ المشقة تجلب التيسير. ولذلك القواعد الفقهية هي ماذا؟ تستخرج لنا أسرار التيسير على العباد، تستخرج لنا أسرار التيسير على العباد وأسرار الشرع على عباد الله عز وجل، وتبين لنا الحكم من هذه المشروعية. إذن هذه أربعة فوارق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، وهي حقيقة كلها يكمل بعضها بعض. ولذلك عندما نأتي إلى كلام المصنف نجد أنه أدخل في القواعد الفقهية بعض القواعد الأصولية التي سنبينها في وقتها. هذه القواعد التي تكلمنا عنها لها أهمية ولا شك، لها أهمية ولا شك. طيب، من أهمية هذه القواعد الفقهية أنها ضبطت الأمور المنتشرة من المسائل الفقهية المتعددة وجعلتها تحت باب أو سلك واحد، هذا أمر الأول. من أهمية القواعد الفقهية أنها ضبطت الأمور المنتشرة المتعددة، الأمور المنتشرة المتعددة، الضرر قد يحصل في البيع، الضرر قد يحصل في العبادة، الضرر قد يحصل في الأسرة، الضرر قد يحصل في الأماكن العامة، الضرر قد يحصل كذا، لكننا ماذا؟ القواعد الأصولية جمعتها في سلك واحد، أن الضرر يزال، أن الضرر يزال. ولذلك قال ابن رجب رحمه الله تعالى تنظم، يعني القواعد الفقهية تنظم له منثور المسائل، تنظم له لطالب العلم، تنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد، وتقرب عليه كل متباعد. تجعل هذه القاعدة أمام عينيك، ثم تقيس أو تضع فيها ما يندرج تحتها، ما يندرج تحتها. ثانيا أنها تسهل حفظ الفروع، لو حفظنا كل فرع من فروع الفقه بدليله صعب علينا هذا الأمر أو كثر علينا هذا الأمر، ولكن القاعدة ندرج تحتها هذه الفروع التي ممكن أن تكون سابقة أو قديمة أو تكون ماذا؟ حادثة نازلة من النوازل. ولذلك كثير من النوازل، من النوازل التي تحصل سواء النوازل الفقهية أقصد، أنهم ماذا؟ أنها تدخل تحت هذه القواعد الفقهية، سواء القواعد الفقهية الكبرى أو القواعد الفقهية الفرعية، فأنها تسهل حفظ الفروع، تسهل حفظ الفروع. قال القرافي رحمه الله تعالى: من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، وهذا أمر واضح جدا عندما نقول المشقة تجلب التيسير، يندرج تحتها أي مشقة، طبعا بضوابط المشقة، بضوابط الضرورة، بضوابط كذا، والعلماء لم يتركوا ذلك، وإنما جعلوا لكل قاعدة لها ضوابطها ولها أدلتها ولها تفاصيلها. الأمر الثالث أنها تساعد على فهم مناهج الفتوى. لا يمكن أن يحيط الإنسان بجميع جزئيات الفقه، لا يمكن أن يحيط بجميع الجزئيات، أقصد ليس الكليات، الجزئيات الفقه، قد تأتيه مسألة حادثة، قد تأتيه مسألة نازلة، لكنه إذا كان مستحضرا للقواعد الفقهية، خصوصا القواعد الفقهية الكبرى الخمس المشهورة، فإنها تعينه على الفتوى، وتكون فتوى غالبا منضبطة، تكون الغالب في الفتوى منضبطة، لأنه وضعها على ماذا؟ على قاعدة فقهية أعانته على بيان منهجه في الفتوى. الأمر الرابع أنها تساعد على إدراك مقاصد الشريعة، وهذا الذي تكلمنا عنه في أسرار الشرع وحكم الشرع، أنها تساعد على إدراك مقاصد الشريعة، وأظنه أمر واضح، وهو أن المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، المقاصد والمصالح، بيان المقاصد وبيان المصالح، المفاسد ودرؤها وغير ذلك من هذه الأشياء. فأيضا هي تساعد على ماذا؟ على إدراك مقاصد الشرع، وهذا أمر مهم جدا، مهم جدا، هو أن طالب العلم لابد أن يعرف أسرار الشرع ومقاصده، لابد أن يعرف مقاصد الشرع وما ينبني على هذه المقاصد، ما ينبني على هذه المقاصد من مصالح ومن أيضا مفاسد. هذه بعض النقاط اليسيرة في بيان أهمية القواعد الفقهية. فإذا الأمر الأول أنها تضبط الأمور المنتشرة المتعددة وتجعلها في نظام واحد أو في سلك واحد. الأمر الثاني تسهل حفظ الفروع. الأمر الثالث أنها ترسم منهجا للفتوى، ترسم منهجا للفتوى، وتساعد على معرفة مقاصد الشريعة. متى نشأت قواعد الفقه؟ متى عرفنا قواعد الفقه؟ هل هي قديمة أو جديدة؟ مقاصد الفقه، عفوا، القواعد الفقهية متى نشأت؟ نشأت القواعد الفقهية عمليا منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم، منذ عصر النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كانت موجودة، وعصر الصحابة وعصر التابعين، لكنها لم تدون ولم يصنف فيها إلا في عصور متأخرة، إلا في عصور متأخرة، لعلها في القرن الرابع الهجري، وذلك كان من أبرز من صنف فيها هو من يعلمنا؟ من؟ ابن رجب؟ لا، متأخر ابن رجب، نبي قبله ابن رجب، ابن رجب نعم صنف بالله. الشافعي قبل الشافعي، نبي شوي بعد، يلا نبي شوي قبل الشافعي، أبو حنيفة لكنه أبو يوسف، طبعا أبو يوسف صاحب أبي حنيفة هو ألف كتاب الخراج، وكتاب الخراج هذا يحتوي على كثير من القواعد الفقهية خصوصا القواعد التي تخدم القضاء، لأن أبو يوسف رحمه الله تعالى كان قاضيا. فكذلك كتب محمد بن الحسن كانت تخدم القواعد الفقهية، طبعا لم يصنف مصنفا خاصا، كتاب الخراج لم يكن خاصا في القواعد الفقهية، لكنه يندرج فيه كثير من المسائل التي جاءت عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في بيان القواعد الفقهية. ومحمد بن الحسن في كتابه المبسوط أو الأصل أو ما يسمى بالأصل فأيضا فيه قواعد كثيرة من القواعد الفقهية، لكنه لا يسميها القواعد الفقهية وإنما جعلها على شكل قواعد. كذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى في المدونة، والإمام الشافعي في الأم، والإمام أحمد في المسائل، وغيرهم من العلماء كلهم دونوا هذه أو ذكروا هذه القواعد وجعلوها ماذا؟ جعلوها قواعد فقهية، لكنهم لم يشيروا إليها إشارة أنها علم مستقل، لم يشيروا إليها لأنها علم مستقل، وإنما جعلوا هناك ضوابط وقواعد يندرج أو يطبقها الفقيه على فتاوى الأئمة والعلماء. ثم تطور علم القواعد الفقهية وبدأ فيها التدوين وبدأ الاستقلال للقواعد الفقهية وبيانها في المؤلفات والكتب التي كما لا يخفى عليكم كثير من هذه الكتب. أول من ألف بكتاب مستقل هو أبو زيد الدبوسي الحنفي في كتاب تأسيس النظر، وغيره من العلماء الذين ألفوا، وأغلب من ألف فيها هم الأحناف أو الحنفية. ثم جاء بعد ذلك أبو الليث السمرقندي وألف أيضا تأسيس النظائر، وبعده أصول الفتية للمالكي الخشني، فألفوا فيها هذه المؤلفات. فأما التدوين كمستقل هو أول من قلنا أول من ألف فيها أبو زيد الدبوسي تأسيس النظر، ثم بعد ذلك السمرقندي في تأسيس النظائر، ثم الخشني المالكي هو في أصول الفتية، وكتاب إيضاح القواعد أيضا للسمرقندي علاء الدين بن محمد، وكذلك العز بن عبد السلام، ثم جاء بن رجب ومن جاء بعده في بيان استقلال القواعد الفقهية في مؤلفات ومصنفات مختلفة عن غيرها من الكتب. وبعضهم أدرج القواعد الفقهية في القواعد الأصولية وجعلوها كلها فن واحد، ثم بدأ بعد ذلك ماذا؟ بدأ بعد ذلك الاستقلال التام للقواعد الفقهية حتى في العصور المتأخرة، كما ألف صاحب المصنف عندنا هذا الكتاب الذي اختصه فيه، أو عفوا هذا النظم الذي اختصه فيه القواعد الفقهية، ثم شرح هو نفسه هذا النظم بشرح سماه شرح القواعد الفقهية. ندخل الآن إلى هذه مقدمة يسيرة عن القواعد الفقهية، ندخل الآن إلى كلام المصنف في المقدمة التي قدم بها رحمه الله تعالى في بيان سبب تأليفه لهذا النظم، وبيان أيضا ماذا؟ وبيان المدخل العام عند ابن سعدي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. يقول الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب، فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. فهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. النية شرط لسائر العمل.
هذه المقدمة إلى البيت العاشر، مقدمة المؤلف أو المصنف رحمه الله تعالى في بيان المدخل إلى القواعد أو نظم القواعد الفقهية، وأشار فيها إلى سبب تأليف لهذه المنظومة. ولذلك قال ماذا قال رحمه الله تعالى: فإني وضعت لي ولإخواني منظومة مشتملة على أمهات قواعد الدين، منظومة مشتملة على أمهات قواعد الدين، وهي وإن كانت قليلة الألفاظ فهي كثيرة المعاني لمن تأملها، فهي كثيرة المعاني لمن تأملها، ولكنها تحتاج إلى تعليق يوضحها ويكشف معانيها وأمثلتها، تنبه الفطن إلى مدارك ما وراء ذلك. يعني يبين رحمه الله تعالى أنني وضعت هذه القواعد أو هذا النظم عفوا هذا النظم من أجل أن نحفظه أنا وإخوتي، أو إخوتي أقصد طلبة العلم، أقصد طلبة العلم ولإخواني، منظومة يسيرة مشتملة على أمهات قواعد الدين. طبعا المؤلف أو المصنف رحمه الله تعالى بدأ في العشرة أبيات الأولى مدخل للقواعد، وسيأتينا من درس قد بإذن الله عز وجل القواعد التي يبدأ فيها، ثم نبدأ نفصل في هذه القواعد، وهي أننا نأخذ القاعدة تعريفها دليلها أمثلتها وما يندرج تحتها من أمثلة. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. كعادة المصنفين أول ما يبدأون بالبسملة، طبعا بدأ بالبسملة، قال بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بدأ في كعادة المؤلفين يبدأون بالبسملة، ثم يبدأون بالثناء على الله عز وجل بما هو أهله، ثم بعد ذلك يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ رحمه الله كغيره في البسملة ثم أثنى على الله بما هو أهله، قال الحمد لله، يعني الثناء والكمال والوصف بالحمد لله جل وعلا على أن هدانا إلى ماذا؟ على أن هدانا إلى هذا العلم وهذا النشر وهذا النظم. الحمد لله العلي الأرفق. وتلحظ في كلام المصنف رحمه الله تعالى من بدايته يشير إلى الرفق وإلى عدم المشقة، ويشير إلى أسرار القواعد الفقهية في بداية كلامه، إلى أسرار القواعد الفقهية. الحمد لله يعني الثناء لله جل وعلا، وتعرفون أن ال هنا يراد بها ماذا؟ الاستغراق، جميع المحامد لله جل وعلا. العلي اسم من أسماء الله عز وجل، والأرفق كذلك، إن الله رفيق يحب الرفق في كل شيء. وجامع الأشياء والمفرق، جامع الأشياء والمفرق، جامع الخلق في خلقهم وفي رزقهم وغير ذلك، والمفرق لهم في صفاتهم وفي طولهم وفي ألوانهم وفي لغاتهم، وجامع الأشياء من المسائل كذلك، والمفرق فيها من المسائل أيضا. فإذن الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. ثم بين رحمه الله تعالى أن هذه الأشياء هي من الثناء على الله عز وجل، الحمد، ووصف الله عز وجل بصفات الكمال والجلال، ووصف الله عز وجل والتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أيضا. فدل ذلك على أنه ماذا؟ أنه يريد أن يبدأ بشيء ييسره الله سبحانه وتعالى عليه، ييسره الله عز وجل عليه. ثم قال: ذي النعم الواسعة الغزيرة، ذي النعم الواسعة الغزيرة. ولا شك أن الله عز وجل قد أنعم علينا بنعم كثيرة، من أبرز هذه النعم وأهم هذه النعم، ونعم الله لا تعد ولا تحصى، ماذا؟ أنه يسر لنا العلم النافع، أنه يسر لنا العلم النافع الذي يختم لنا ديننا الإسلامي. ولذلك يقولون أن أعظم نعمة هي نعمة الإسلام، ولا يمكن نفهم الإسلام إلا بماذا؟ بالعلم. ولا يمكن نفهم الإسلام إلا بالعلم، ولا يمكن أن ننشر الإسلام إلا بالعلم، ولا يمكن أن ننشر الإسلام إلا بوسائل العلم التي أباحها الله عز وجل. فقال ماذا؟ ذي النعم الواسعة، سواء كانت هذه النعم جسدية أو النعم مادية أو النعم معنوية، كلها ماذا؟ تندرج تحت هذا الكلام، ذي النعم الواسعة الغزيرة. دلالة أيضا على ماذا؟ على كثرة نعم الله عز وجل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والحكم الباهرة الكثيرة. حكم الله وأسرار الله عز وجل في خلقه الذي جعل فيه ماذا؟ أن هذه تبهر العقول، أنها تبهر العقول. كما ذكرت لكم أن هذه مقدمة للمؤلف أو المصنف رحمه الله تعالى يبين فيها الثناء على الله عز وجل والثناء على والدعاء أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعد ذلك: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله ماذا؟ ها؟ الثناء عليه في الملأ الأعلى، ومن الخلق ها؟ الدعاء، ومن الخلق الدعاء. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الثناء عليه، ومن الملائكة الاستغفار، ومن المؤمنين ماذا؟ الدعاء. من الله الثناء، ومن الملائكة الاستغفار، ومن المؤمنين الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء له بالسلامة، أو الدعاء بالسلامة من النقائص والعيوب، من النقائص والعيوب. ثم قال ماذا بعد ذلك؟ وآله وصحبه الأبرار. وآله وصحبه الأبرار. النبي صلى الله عليه وسلم عندما تصلي عليه تصلي أيضا على آله. من هم آل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هم من؟ كل من أهل بيته وصحابته رضي الله عنهم، أهل بيته وصحابته رضي الله عنهم. قال: وآله وصحبه الأبرار الحائزي مراتب الفخار، وهم أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة رضي الله عنهم والعشر المبشرين بالجنة وأصحاب بيعة العقبة والرضوان إلى آخره، من من صحب النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي كما تعلمون هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، مؤمنا به ومات على ذلك. فكل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقي النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي، هذا الذي يحتاج ماذا؟ هذا هو من خيرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالخيرية مرتبطة بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام في عصره، الذين لقوا النبي عليه الصلاة والسلام ثم ماذا؟ صحبوه ثم ماتوا على ما كان على ذلك. قال: الحائز مراتب الفخار، يعني لهم الفخر في صحبة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الذين حازوا هذه المفخرة في ماذا؟ المفخرة في مصاحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا ماذا؟ وأيضا الدفاع عنه. وآله وصحبه أيضا، والتابعين لهم أيضا، ومن تبعهم بإحسان كذلك يشملهم هذا الأمر. يعني من كان على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار على هذا النهج القويم، فإنه بإذن الله عز وجل يشمله ماذا؟ هذا الدعاء وهذا الأمر. وآله وصحبه ومن سار على نهجهم وأتباعهم إلى غير إلى آخر. ثم قال المصنف ماذا؟ اعلم، اعلم هديت أن أفضل المنن، عندما تكلم قبل قليل عن النعم الواسعة، ثم قال: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. العلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح هو الذي يزيل الشك ويزيل الدرن. ما المراد بكلام المصنف رحمه الله تعالى هنا بالشك؟ قال أن الإنسان، أو قال العلماء، الإنسان بين أمرين: إما شبهة وإما شهوة. وعبر عنها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: الشك المراد به ماذا؟ الشبهات، وهي خطيرة جدا. وأراد بالدرن ماذا؟ الشهوات. وأراد بالدرن الشهوات. فالإنسان إذن بين شبهة وشهوة، الذي أبعد عن ماذا؟ عن مسار العلم الصحيح، الذي أبعد عن مسار العلم الصحيح. لكنه قال: اعلم هديت أن أفضل المنن علم. هذا العلم الذي يشير إليه هو الذي يزيل الشبهة، وهو الذي يزيل الشهوة، يزيل الشبهات ويزيل الشهوات. الشبهات هي المتعلقة بأمور الدين، المتعلقة بأمور الدين كالابتداع وغيره من الأهواء. ثم الشهوات هي المتعلقة بأمراض القلوب، الشهوات المتعلقة بأمراض القلوب من ناحية الشهوة، سواء شهوة المال، شهوة الشهوات الدنيا عموما، فتختلف باختلافها واختلاف مرتكبها. فلذلك علم كأنه يقول احرص، هو يقول اعلم، اعلم هديت أن أفضل المنن، أفضل نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك أن يهديك الله سبحانه وتعالى إلى علم صافي يزيل عنك الشبهة ويزيل عنك الشهوة، تخشى الله جل وعلا وتخشى عقابه وتبتعد أيضا عن الشبهات، لأن صاحب الشبهة يظن أنه على دين، يظن أنه على دين وأنه على دليل وأنه على يقين، لكنه ماذا؟ لكنه منحرف. لكن العلم الصحيح الذي يأخذه الإنسان من منبعه الأصلي الكتاب والسنة هو الذي يزيل عنك تلك الشبهات وتلك الشهوات. لذلك قال يعني أن من منن الله على العباد كثيرة، وأفضل ما من الله به على عبده هو العلم النافع، العلم النافع الموصل إلى العمل الصالح، العلم النافع الموصل إلى العمل الصالح. فإذن الإنسان عندما يتعلم علما نافعا يزيل عنه الشبهات، عندما يتعلم علما نافعا يوصله إلى عمل الصالحات، وعندما يعمل عمل الصالحات يبعد عنه أمراض القلوب والدرن والشهوات، أمراض القلوب والدرن والشهوات. قال ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. إذن العلم عبادة، خذها، العلم عبادة. كيف عرفنا أن العلم عبادة؟ قال يوصلك إلى المطلوب. ما هو المطلوب؟ المطلوب رضا الله عز وجل، المطلوب رضا الله عز وجل. فيكشف الحق، يوضح ويبين لك الحق في جانب الشبهات لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب، يوصل العبد إلى المطلوب، سواء كان المطلوب عمل صالح يوصلك إلى رضا الله عز وجل، وكشف الحق من باب كشف الشبهات لدى القلوب. قال لدى القلوب من أجل ماذا؟ لأصحاب القلوب التي تريد الحق، لأصحاب القلوب التي تريد الحق، وإلا قد يعلم الحق ولا يريده، قد يعلم الحق ولا يريده حينئذ. ثم قال بعد ذلك فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. تكلمنا عن هذا أن القواعد الفقهية هي تجمع الكثير من المسائل التي تندرج تحتها، تندرج تحتها، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبيل الذي قد قفى فوفق. فتصل في هذه القواعد الفقهية التي أشار إليها إلى مرتبة عالية من العلم، مرتبة عالية من العلم، وتسلك أيضا سليك سبيل الذين نهجوا هذا النهج. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم، قد حصلتها، جمعتها يعني لك من كتب أهل العلم الذين جاءوا بهذه القواعد وصنفوها في مصنفاتهم، فنظمها رحمه الله تعالى في هذا النظم اليسير الذي أحث نفسي وإخواني على حفظه، فإنه نظم يسير مختصر، نظم يسير مختصر يعين طالب العلم على استحضار هذه القواعد. ثم قال جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. هذا يدعو كعادة المؤلفين والمصنفين، يبينون أنهم عندما يحصلون هذا العلم وهذه النتيجة التي يريدونها يدعون لأشياخهم ولمن سبقهم من أهل العلم، فيقول أنا جمعتها من كتب أهل العلم الذين نسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء. وكما ذكرت لكم أن القواعد الفقهية كانت منتشرة في كتب الحنفية خصوصا محمد بن الحسن وأبو يوسف وغيره، ثم جاء من جاء بعدهم كابن رجب والعز بن عبد السلام، وجاء من جاء بعدهم كالشيخ العلامة بن سعدي غفر الله لنا وله ورحمه الله عز وجل. وبالتالي نكون قد نهينا هذه العشرة أبيات التي نظمها رحمه الله تعالى في بيان مقدمة، وغدا بإذن الله عز وجل نبدأ في القواعد الكبرى ونفصل بإذن الله عز وجل كل قاعدة على حدة ونوضح ما نستطيع إيضاحه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.